يقول الحافظ العراقي رحمه الله: المنقطع والمعضل. وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راوين فقط، وقيل ما لم يتصل وقال بأنه الأقرب لا استعمالا. والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا ومنه قسم ثاني، حذف النبي والصحابي معا صلى الله عليه وسلم، ووقف متنه على من تبعا. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على الحديث المرسل وأنواعه وما يعتبر به، انتقل إلى الكلام على الحديث المنقطع وكذلك الحديث المعضل، لأن الأحاديث التي يطرأ عليها الانقطاع متعددة، وأهل العلم أطلقوا لكل نوع اسما، ومنهم من استخدم مصطلحا واحدا على سبيل الإطلاق يشمل كل انقطاع وهو الإرسال، فتارة وخاصة المتقدمون يقولون هذا حديث أرسله فلان يريدون به علقه، ويريدون به إنه منقطع، ويريدون به إنه معضل، ويريدون به مطلق الانقطاع. أما المتأخرون ومن استقر الاصطلاح معهم فسموا كل نوع باسم خاص، فإذا كان التابعي يسرد الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون أن يورد الواسطة فيسمى حديثه بالمرسل، وإذا كان الساقط راويا أو أكثر من وسط السند، إما أن يكون راويا واحدا أو أكثر من راوي لكن لا على التوالي، فيسمي أهل الحديث هذا النوع بالحديث المنقطع. فالانقطاع هو سقوط راوي من وسط السند أو سقوط أكثر من راوي لا على التوالي من وسط السند. أما إذا كان الساقط من أول السند فهذا الذي يسمونه بالمعلق. وبعد أن تكلم المصنف رحمه الله على النوع الأول عن المرسل وبين حكمه والاحتجاج به وكيف يحتج به على سبيل الإطلاق أو يحتج به إذا اعتضد، كل ذلك مر بنا في درس ماض. انتقل المصنف رحمه الله إلى الكلام على النوع الآخر وهو الحديث المنقطع، وعرفه بقوله: وسمي بالمنقطع، يعني باسم المنقطع الذي سقط، يعني منه راو قبل الصحابي، سقط قبل الصحابي به راو فقط. إذا سقط راو قبل الصحابي يسمى بالحديث بالمنقطع، ومفهومه أنه إذا سقط الصحابي لا يسمى بالمنقطع، وإنما سماه العلماء بالمرسل إذا سقط منه الصحابي، كما قال صاحب البيقونية: ومرسل منه الصحابي سقط. لكن هذا التعريف لم يرتضه أهل الحديث، خصوصا من رد المرسل ولم يعمل به، يقول: لو كان الصحابي هو الساقط لما رددنا الحديث المرسل ولا اعتبرناه حجة، لأن سقوط الصحابي لا يضر. ولما كان المرسل يحتمل السقوط مع الصحابي فيه راو آخر، لذلك قلنا بضعف الحديث المرسل، لأننا من خلال التجربة والمشاهدة رأينا أن التابعين يروي بعضهم عن بعض، وكثير من الأحاديث يكون التابعون فيها أكثر من راو، فتارة يروي التابعي عن التابعي، وتارة يروي التابعي عن التابعي عن تابعي ثالث، وهكذا. وبالمشاهدة وجدت بعض الروايات تتابع فيها التابعون في الرواية بعضهم عن بعض حتى بلغوا 7 رواة. لذلك احتمال سقوط غير الصحابي وارد في الحديث المرسل، خصوصا اذا كان المرسل تابعيا صغيرا. قال: وقيل، يعني هذا التعريف الاول وهو ما سقط منه راوين من دون الصحابة. قال: وقيل، اي وقيل في تعريف الحديث المنقطع، ما لم يتصل، كل ما لم يتصل يسمى منقطع، سواء كان مرسلا او كان معلقا، فيكون الانقطاع اعم درجات، فيكون المنقطع اعم من المرسل والمعلق والمعضل، لانه تعريف مرجوح، والتعريف الراجح هو ما سقط منه راوي قبل الصحابي. وقيل ما لم يتصل، وقال، وقوله هنا وقال ظاهره انه اسند الفعل الى الف الاثنين، وان القائل شخصان، والصحيح ان القائل واحد، وانما اشبع الكلمة والفعل على سبيل الوزن مراعاة للوزن، فأشبع الفعل فصار كأنه مسند إلى الاثنين. والمراد بقوله وقال يعني ابن الصلاح، لأن الحافظ العراقي قال لنا في المقدمة: إذا قلت قال يعني الشيخ ابن الصلاح، وكذلك إذا قال قوله أو ذكره بضمير الغائب إنما يريد من هذا كله شيخه ابن الصلاح. وقال هنا: وقيل ما لم يتصل، وقال يعني وقال ابن الصلاح بأنه الأقرب، يعني في التعريف في المعنى الأقرب في المعنى، كل ما لم يتصل يقال فيه منقطع، لكن فيما استعمله علماء المصطلح، علماء الحديث، لم يستعملوا المنقطع في كل ما لم يتصل، بل استعملوه فيما سقط منه راوين من دون الصحابة. وبعد أن بين ما المنقطع انتقل إلى بيان الحديث المعضل. والمعضل على وزن اسم المفعول، من أعضل الفعل الرباعي الثلاثي المزيد بالهمزة يقال أعضله فهو معضل، لا من الفعل عضل، لأن المعضل اسم مفعول، أما الفعل عضل فاسم المفعول منه يكون على وزن مفعول، لأن الثلاثي الفعل الثلاثي إذا صيغ منه اسم الفاعل جاء على وزن فاعل، تقول ضرب فهو ضارب، ولعب فهو لاعب، وأكل فهو آكل، واسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعول، نقول مضروب وملعوب ومأكول. أما إذا كان الفعل أكثر من ثلاثة أحرف كأن يكون ثلاثيا مزيدا مثل قولنا أعضل، فاسم الفاعل منه على وزن حرف المضارعة يعني يعضل مع قلب حرف المضارعة ميما مضموما وكسر ما قبل الآخر، فتقول في أعضل معضل. أما اسم المفعول فهو أيضا على وزن الفعل المضارع أعضل يعضل، لكننا نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر فنقول معضل. فإذا كلمة معضل اسم مفعول من أعضل. قال والمعضل الساقط منه اثنان يعني أن يسقط من وسط السند راويان. وقد يسأل سائل ويقول لو سقط من أول السند راويان ماذا نسميه؟ ها؟ نسميه معلقا، لأن العبرة قيد السقوط من وسط السند شرط أساسي في تعريف المعضل. وإذا سقط من آخر السند راويان ماذا نسميه؟ يعني إذا سقط الصحابي وتابعي ماذا نسميه؟ هل نسميه مرسل؟ يقول ابن الصلاح لا، نسميه معضلا، لأن المعضل يطلق على وصفين، إما أن يسقط من وسط السند راوياني وإما أن يسقط من آخر السند الصحابي والتابعي يعني راويان. وقد يسأل سائل يقول لو سقط من وسط السند ثلاثة رواة لا راويان ماذا نسميه؟ يقول أهل العلم يسمى معضل أيضا، ولذلك هم يعرفون المعضل بأنه ما سقط من وسط إسناده راويان أو أكثر راويان أو أكثر. نعم. يقول لماذا سمي المعضل معضلا؟ سمي معضلا لأن الفعل أعضل أو الفعل عضل بمعنى العضل الأصل هو المنع الشديد، وأعضل الأمر بمعنى استغلق وأصبح صعب الفهم. ولما كان الساقط أكثر من راوين يصعب على الرواة أن يدركوا أو يعرفوا الساقط، لما استغلق عليهم معرفة الساقط سموا هذا النوع بالمعضل، لأن الإعضال هو المنع الشديد والاستغلاق، فلذلك قيل معضل. قال والمعضل الساقط منه اثنان ووقف متنه على من تبع، يعني كأن تأتي بخبر تسنده أو تسنده إلى تابعي، والتابعي يرفع الأمر أو يقول قال رسول الله أو أي، والتابعي يرفع الأمر ويسند الحديث ولا يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النوع يسمى أيضا بالمعضل. ومثل له بقوله يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول ما عملته، فيختم على فيه يعني، ويؤمر أعضاؤه وجلوده بأن تتكلم. هذا الحديث رواه الأعمش سليمان بن مهران التيمي عن الشعبي عامر بن شراحيل، والشعبي من التابعين، قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول ما عملته، فيختم على فيه. وهذا الخبر الذي يقوله الشعبي ليس للرأي فيه مجال، ويتعين رفعه ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه لم يصرح بذلك، فاعتبره العلماء حديثا معضلا، لأن عامر بن شرائيل أسقط الصحابية والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على أنه أسقط إن هذا الحديث روي من وجه آخر ومن طريق آخر، أخرجه الإمام مسلم فرواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما دلنا على أن الساقط أكثر من راوين، فوصف بأنه مرسل. قال: والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، يعني اثنان فأكثر، ومنه قسم ثاني حذف النبي والصحابي معا ووقف متنه على من تبعه. يقول الإمام العراقي بعد أن نظم الحديث المنقطع والمعضلة، يعني تعريفهما، بدأ يشرح تعريفه، فقال: اختلف في صورة الحديث المنقطع، فالمشهور أنه ما سقط من رواته الواحد غير الصحابي، وحكى ابن الصلاة عن الحاكم وغيره من أهل الحديث أنه ما سقط منه قبل الوصول إلى التابعي شخص واحد، وإن كان أكثر من واحد سمي معضلا. قال: ويسمى أيضا منقطعا، يعني إذا سقط منه أكثر من واحد، لكن لا على التوالي. فقول الحاكم قبل الوصول إلى التابعي، قال، ليس بجيد، ولذلك عدل الحافظ العراقي عن قول الحاكم إلى قوله ما سقط قبل الصحابي، لأنه إذا سقط التابعي أيضا يعتبر الحديث منقطع، فالتعبير بالصحابي أولى وأدق. قال: فقول الحاكم قبل الوصول إلى التابعي ليس بجيد، فإنه لو سقط التابعي كان منقطعا أيضا. فالأولى أن يعبر بما قلناه قبل الصحابي، يعني فالأولى بالحاكم أن يعبر بقوله قبل الصحابي بدلا من قوله قبل التابعي. وقال ابن عبد البر: المنقطع ما لم يتصل إسناده، جعله عاما، فهو يشمل المرسل والمنقطع والمعضل كله، والمعلق كله يسمى منقطعا. قال ابن عبد البر: المنقطع ما لم يتصل إسناده. قال: والمرسل مخصوص بالتابعين. قال: فالمنقطع أعم، يعني لأنه يشمل كل وجوه الانقطاع. قال: وحكى ابن الصلاح عن بعضهم، يعني بعض أهل العلم، أن المنقطع مثل المرسل، وكلاهما شامل لكل ما لا يتصل إسناده، فكل انقطاع يسمى إرسال، وكل إرسال يسمى انقطاع. إذن فكأن المنقطع إما أن يكون رديفا للمرسل، وإما أن يكون شاملا لكل أنواع الانقطاع، وإما أن يكون مخصوصا في سقوط راو دون الصحابي. وهذا الأخير هو الذي عليه الاستقرار لدى أهل الاصطلاح، هو الذي استقر عليه أهل الاصطلاح. قال: وحكى ابن الصلاح عن بعضهم أن المنقطع مثل المرسل، وكلاهما شامل لكل ما لا يتصل إسناده. قال: وهذا المذهب أقرب صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب في كفايته، يعني عرف به المرسل. قال: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال، وهذا قول الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التابعي عن الصحابة، مثل قول الإمام مالك عن ابن عمر، فمالك لم يدرك ابن عمر، فإذا روى عن ابن عمر كانت روايته منقطعة، لأن الساقط دون الصحابي، والساقط هنا هو شيخه نافع. فعلمنا من عدم إدراك ابن عمر، من عدم إدراك مالك لابن عمر، أن السند منقطع. قال مثل مالك عن ابن عمر ونحو ذلك، انتهى يعني كلام الخطيب البغدادي. قال: والمعضل ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا من أي موضع كان، سواء سقط الصحابي والتابعي، أو التابعي وتابعه، أو اثنان قبلهما، لكن بشرط أن يكون سقوطهما من موضع واحد. أما إذا سقط واحد من بين رجلين ثم سقط من موضع آخر من الإسناد واحد آخر، فهو منقطع في موضعين. قال: ولم أجد في كلامهم إطلاق المطلق المعضل عليه، يعني إذا كان الراوي، إذا كان الحديث سقط من إسناده راويان أو أكثر لا على التوالي، يقول العلماء يسمونه منقطع. ولم يعرف أحدا من أهل العلم وصف ذلك بأنه معضل، والمعضل شرطه التوالي، سقوط الاثنين فأكثر على التوالي من أي موضع، ما عدا أن يكون في أول الإسناد، لأنه إن كان في أول الإسناد فهو المعلق. قال: أما إذا سقط واحد من بين رجلين ثم سقط من موضع آخر من الإسناد واحد آخر فهو منقطع في موضعين. قال: ولم أجد في كلامهم إطلاق المعضل عليه، وإن كان ابن الصلاح أطلق عليه سقوط اثنين فصاعدا فهو محمول على هذا. قال: وأما اشتقاق لفظه، يعني لفظة المعضل، فقال ابن الصلاح: ها أهل الحديث يقولون أعضله فهو معضل بفتح الضاد. قال: وهو اصطلاح مشكل، مشكل المأخذ من حيث اللغة، لأن كلمة عضل فعل ثلاثي لازم، وأعضل هل هو لازم أو ليس بلازم أو متعدي، هذا محل الإشكال الذي ساق. قال: فوجدت له قوله أمر عضيل، أي مستغلق شديد. قال: ولا التفات في ذلك إلى المعضل بكسر الضاد، وإن كان مثل عضيل في المعنى. ومحل الإشكال هو هل الفعل، أو هل هذا اسم الفاعل واسم المفعول يعامل معاملة اللازم أو المتعدي، بمعنى أنه هل ينصب يكتفي بفاعله أو أنه يتعدى إلى مفعول، هذا محل الإشكال اللغوي الذي ساقه. قال: ولا التفات في ذلك إلى المعضل بكسر الضاء، وإن كان مثل عضيل في المعنى. ومثل أبو نصر السجدي المعضل بقول مالك رحمه الله بلغني عن أبي هريرة، فإن مالكا لم يدرك أبا هريرة ولا تلاميذ أبي هريرة، وقوله بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته الحديث. وقال أصحاب الحديث يسمونه المعضل، هكذا عندكم؟ وقال أصحاب الحديث يسمونه المعضل، ولا وكذا أصحاب الحديث يسمونه المعضل؟ نعم، ما فيش فرق. قال: يسمونه المعضل. قال ابن الصلاح: وقول المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا من قبيل المعضل. يعني كان يقول أبو داود أو البخاري أو غيرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق ابن الصلاح أن هذا النوع يسمى أيضا بالمعضل، لكن المعروف عند أهل الحديث أنه يسمى بالمعلق. فإما أن يكون المعضل أعم، يعني أطلق وإطلاقه أعم على سبيل العموم والإطلاق، أو أن هو لما كان السقوط على التوالي، سقوط الرواة على التوالي، سوغ تسميته بالمعضل. قال ابن الصلاح وقول المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا من قبيل المعضل، وقوله وهو قسم ثاني، أي ومن المعضل قسم ثاني، وهو أن يروي تابع التابعي عن التابعي حديثا موقوفا عليه، وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسقط الراوي الصحابية والنبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكرهما، ويروي الكلام على لسان التابعي، هذا أيضا يسمونه بالمعضل. قال كما روى الأعمش عن الشعبي قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول ما عملته، فيختم على فيه، يعني الحديث. فقد جعله الحاكم نوعا من المعضل. قال أعضله الأعمش ووصله فضيل بن عمر ووصله فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضحك، فقال هل تدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فقال يعني أنه يضحك صلى الله عليه وسلم من مخاطبة العبد ربه، يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى، وذكر الحديث، أي فيقول بلى، فقال وذكر الحديث، ولفظه يقال للرجل في يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول ما عملته، فيختم على فيه، ثم يطلب من جوارحه أن تتكلم فتتكلم. وهذا ما جاء معناه بقوله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. وقال في آية أخرى وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قال وذكر الحديث. قال رواه مسلم. قال ابن الصلاح هذا جيد حسن، يعني إطلاق قول التابعي أو روايته الخبر المرفوع دون أن ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تسميته بالمعضل جيد حسن، لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف، يعني إلى وقفه على التابعي، يشمل أو يشتمل على الانقطاع باثنين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك باستحقاق اسم الإعضال أو لا، يعني من غيره، والله أعلم. ثم نعود إلى كلام الشيخ زكريا ابن محمد الأنصاري الذي علق على كلام الحافظ العراقي. قال المنقطع والمعضل. قال وسمي بالمنقطع على المشهور، يعني على التعريف المشهور الذي سقط قبل الصحابي به، أي من سنده راو فقط في الموضع الواحد من أي موضع كان، وإن تعددت المواضع بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على راو على واحد فيكون منقطعا من مواضع. قال وخرج بالواحد المعضل لأنه يسقط منه اثنان، مع أن الحاكم يسميه منقطع أيضا، وبما قبل الصحابي المرسل، يعني خرج المرسل لأن المرسل ما سقط منه الصحابي. وقيل المنقطع ما لم يتصل، وهذا التعريف الثاني غير المشهور والتعريف المرجوح. قال ما لم يتصل سنده ولو سقط منه أكثر من واحد، فيدخل فيه المرسل والمعضل والمعلق. وقيل غير ذلك، يعني كأن كلمة المنقطع عم. وقال يقول بألف الإطلاق أي ابن الصلاح، بأنه أي الثاني أقرب معنى، فإن الانقطاع ضد الاتصال، فيثبت بالواحد وبالجميع، فيصدق يعني الانقطاع بوقوعه في واحد وبوقوعه في أكثر من واحد اللي هو الجميع، سواء كان تعليقا أو كان إعضالا أو كان إرسالا. قال وبما بينهما. قال وقد صار إليه طوائف من الفقهاء، يعني أطلقوا وفض المنقطع على كل سقط. قال وغيرهم، يعني غير الفقهاء، لا استعمالا بل أكثر استعمالهم فيه القول الأول، فأكثر ما يستعمل فيه المنقطع ما رواه من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر، وأكثر ما يستعمل فيه المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال والمعضل بفتح الضاد من أعضله فلان أي أعياه، فهو معضل أي معيي، أو فكأن المحدث الذي حدث به أعضله وأعياه فلم ينتفع به من يرويه عنه، هذا معناه لغة، ومعناه اصطلاحا الساقط منه أي من سنده اثنان فصاعدا. قال ينصبه بالحالية في كلمة صاعدا، على أنها منصوب ونصبت لأنها حال، حال من إيه؟ من قوله المعضل الساقط منه اثنان، أي فذهب السقوط صاعدا في الموضع الواحد من أي موضع كان، وإن تعددت المواضع، سواء أكان الساقط الصحابي والتابعي أو غيرهما، يعني التابعي وتابع التابعي. قال فيدخل فيه كما قال ابن الصلاح قول المصنفين قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المعلق، أي كما قيل بمثله في المرسل والمنقطع. فقوله إن المعضل لقب لنوع خاص من المنقطع، فكل معضل منقطع ولا عكسه، إنما يأتي على القول الثاني في المنقطع. قال واعلم أن المعضل يقال للمشكل أيضا، وهو حينئذ بكسر الضاد يقال معضل، أو بفتحها يقال معضل، على أنه مشترك، يعني مشترك لفظي بين المعضل والمعضل. قال نبه عليه شيخنا يعني الحافظ ابن حجر، قال ومنه أي أن المعضل قسم زان، وهو حذف النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابي رضي الله عنه معا، ووقف متنه على من تبع، يعني على التابعي فقط، أي على التابعي كقول الأعمش عن الشعبي، يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول ما عملته، فيختم على فيه. قال فتنطق جوارحه أو لسانه، فيقول لجوارحه أبعدكن الله، ما خاصمت إلا بكن. قال رواه الحاكم. وقال عقبه أعضله الأعمش، لكن يقول وهو عند الشعبي متصل مسند، رواه مسلم من حديث فضيل بن عمرو عن الشعبي، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: فضحك، فقال: هل تدرون مما ضحكت؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة، يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول يعني الله جل وعلا: بلى. قال: فإني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني. ومعنى لا أجيز يعني لا أقبل على نفسي شاهدا يشهد علي إلا إذا كان الشاهد منه. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الكاتبين عليك شهودا. قال: فيختم على فيه، ثم يقال لأركانه أي لأطرافه: أنطقي الحديث، أي فتنطق. تقول: اليد فبطشت، وتقول: القدم مشيت، وهكذا كل عضو من أعضائه يعترف بما وقع منه. فيقول مخاطبا لهن: أبعدكن الله، أبعدكن الله، ما خاصمت إلا لكن. هذا تأويل قوله جل وعلا: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقال ابن الصلاح: وهذا أي جعل القسم الذي حذف فيه التابع، حذف فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي من المعضل، جيد حسن، لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إليه إلى الوقف على التابع يشتمل على الانقطاع باثنين: الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى، أي من اسم الانقطاع أو من اسم الإعضال بالنسبة لإسقاط اثنين غير الصحابي والرسول صلى الله عليه وسلم.